بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ونتعرض هذه الليلة إلى ذكر شيء مما يرتبط بسيرة حياته وخدمته للدين وإمامته للناس. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في الإجابة على فكرة: هل أن الإمام عليه السلام عاش في ظروف يسيرة وهادئة فمكنه ذلك من أن يقوم ببث العلم والمعرفة وبلورة أحكام المذهب وعقائده، أو أن الأمر لم يكن هكذا، وإنما كان عصره وزمانه من أصعب العصور التي مرت على الأئمة إن لم يكن أصعبها؟ الفكرة الشائعة عند قسم من الباحثين والمؤرخين أن زمان الإمام الصادق عليه السلام لما كان عصر انحدار الدولة الأموية ونهايتها، وعصر بداية الدولة العباسية، وبالتالي لم تكن في أوج قوتها، هذا الظرف هيأ للإمام الصادق فرصة جيدة لنشر علومه صلوات الله عليه وبيان أحكام الدين بما لم يتيسر لآبائه أو أبنائه. هذه هي الفكرة الشائعة. نعتقد أن الظرف الذي مر به الإمام الصادق كان ظرفاً صعباً للغاية، وكان أسيراً إلى النهاية، ولذلك كان يحتاج إلى إمام بمستوى الإمام الصادق من الحكمة والقدرة العلمية والإدارة السليمة للصراع، بحيث حتى لو كان ذلك الظرف أصعب الظروف، الإمام الصادق عليه السلام يستطيع أداء دوره الكامل بكفاءة عالية، وهذا ما حصل. سنرى أن الإمام في زمانه كان في الزمن الصعب والشديد. نمر مرور إجمالي أولا في فهرسة سريعة على تاريخ حياته. الإمام الصادق كانت ولادته المباركة سنة 80 هجرية، وقيل سنة 83، وكانت شهادته سنة 148 للهجرة. بناء على أن تاريخ ولادته 80، يكون عمره الشريف عندما استشهد 68 سنة، وبناء على التاريخ الآخر سيكون عمره 65 سنة. من بين هذه السنوات قضى الإمام عليه السلام فترة 34 سنة في الإمامة الفعلية، من سنة 114 إلى سنة 148، 34 سنة كانت مدة إمامة الإمام الصادق الفعلية، وهي فترة تعتبر طويلة. قليل من الأئمة تيسر لهم هذه المدة الزمنية الطويلة. الإمام كاظم توفر له ذلك، الإمام الجواد توفر له ذلك، الإمام الهادي أيضا كذلك، باقي الأئمة ربما لم يتوفر لهم هذا المقدار الطويل من فترات الإمامة. الإمام الصادق مدة إمامته كانت طويلة. عاصر فيها من الأمويين أشرس الخلفاء هشام ابن عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان من الخلفاء الأمويين الشرسين، وفترة حكمه امتدت فترة طويلة. أدرك الإمام الصادق عليه السلام برهة من الزمان فيها، وأيضا عاصر الوليد ابن يزيد، وعاصر يزيد ابن الوليد، ومروان ابن محمد، وانتهت في ذلك الزمان الدولة الأموية سنة 132 هجرية لتحل محلها الدولة العباسية. من فترة 34 سنة الإمام عليه السلام قضى من 132 إلى 148 سنة، 16 سنة في أيام العباسيين، وكانت هذه الفترة من أصعب الفترات وأعسرها. لذلك سنركز الحديث فيها ونترك الحديث عن زمان الأمويين. لا شك في زمان نهايات الدولة العباسية الدولة الأموية الإمام الصادق كان في المدينة، وكانت أموره طيبة في الجملة. بس لما إجينا إلى زمان العباسيين تغير الوضع بشكل كامل. أولاً استدعي الإمام الصادق عليه السلام من المدينة المنورة لكي يخضع للإقامة الجبرية في العاصمة المؤقتة للعباسيين الحيرة التي كانت بجانب الكوفة. لرايحين النجف شوية يطلع من النجف باتجاه الكوفة يقول لها هاي منطقة الحيرة، تاريخيا هاي كانت عاصمة العباسيين الأولى، بعدين انتقلوا إلى بغداد. فاستجلب الإمام عليه السلام بشكل جبري وفرض عليه الإقامة في العاصمة التي كانت الحيرة تحت رقابة أبي العباس السفاح، واللي كان حكمه أشبه بالحكم الظاهري، لكن الخليفة الحقيقي كان أبو جعفر المنصور أخو أبي العباس السفاح وأكبر من أبي العباس السفاح بعشر سنوات. أبو العباس هو الخليفة والأصغر، المنصور هو الأكبر وأشبه بنائب الخليفة، ولكن كانت كثير من الأمور بيده. فجلب الإمام الصادق عليه السلام إلى الحيرة، وكان حسب تعبير هالأيام لازم بين في الأسبوع عدة مرات لازم يروح يسجل حضور في ديوان الخلافة. هذا ما شهدناه مثلا بشكله الواضح في أيام الأمويين بالنسبة إلى الإمام الصادق. الحاكم الشرس المنصور العباسي كانت هي الفترة الأكبر التي عاصره فيها الإمام الصادق عليه السلام، واللي انتهت حياة الإمام الصادق عليه السلام في زمان المنصور بتخطيطه وأمره والي المدينة بأن يسم الإمام في آخر الأمر. قبل هذا هو نفس المنصور العباسي يذكرون عنه خصال سيئة للغاية، منها البخل، ولذلك عرف به أبي الدوانيق أو الدوانيقي، واللي نسبة إلى الدانق، الدانق جزء الدرهم، الدرهم عشر الدينار، والدرهم يتكون من عدة دوانيق، يعني مثل الريال وهلل شلون، فكان مثل ما تقول واحد أبو الهللات مثلا الآن. طيب هذا خليفة، وكان معروفا بعدم سخائه بل بأخذه من الناس، أشاع في الناس فكرة أنه الخليفة راح يوزع أموال، فكل واحد يسجل أسرته وعائلته ويجيب أسماءهم. طبعا قسم من الناس قال ما دام فيها فلوس فبدل ما أنا أسجل خمسة خليني أسجل كم، عشرة مثلا، سبعة، ثمانية. طيب فسجلوا، كل واحد سجل. بالفعل هو أيضا في وقت من الأوقات أعطى عن كل واحد خمسة دراهم، فهذول اللي كانوا راجين شيء كثير تبين أن القضية قضية شنو؟ خمسة دراهم. بعدها بمدة قال إحنا نحتاج إلى أن نبني بغداد ونرتبها، فلازم تتبرعوا إلينا وتعينونا كل واحد بحسب عدد أفراد شنو؟ أسرته. فهذا أبو العشرة أشخاص في داخل البيت الآن لازم يدفع شنو؟ يابا أنا مو هالشكل، ما عندي إلا خمسة. قال لا أنت مسجل بعد عشرة، هذا بخط يمينك. حتى قال بعضهم يا لقومي ما لقينا من أمير المؤمنين قسم الخمسة فينا وجبان الأربعين. قال على كل واحد لازم يدفع أربعين مساهمة، بالتالي شوارع إلى آخره. فذاك اللي حصل خمسين درهم أعطوا عن كل واحد خمسة، أن لازم يدفع الآن كم؟ أربعمائة، لأن طلب من كل واحد منهم أربعين وهذا عنده عشرة، أربعمائة. هذا هم يذكروها كمثال على الخسة مالته، أنت ما تنفق أيضا من فلوسك، هذا بيت مال المسلمين. وأما الغدر فحدث عنه ولا حرج، ما عند الشيء اسمه ميثاق، اسمه تعهد، اسمه كلمة رجل، أبدا. يعطيك الآن أعظم المواثيق موقعة وممهورة، يوم ثاني يقتلك، ما في عنده في هذا إباء، حتى أنه لما أراد أن يستدرج أحد الحسنيين وهو محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية، هذا ثار عليه، حاول أن يقبض عليه ما قدر، سوت عمل تجسسي عظيم ما قدر، اشترى أباعر إلى ما شاء الله ووزعها على الأعراب، كل واحد يعطي 5، قل له بس أنت هاي 5 أباعر لك، دور في الأماكن واسأل فلان وين كذا وجيب لنا الخبر وهذه الأباعر لك. إلى أن عجز عنه آخر الأمر، ما شاف نفسه يقدر عليه، أعطاه الأمان، قال له أرسل إلى رسالة أنه أنا سأغفر لك ما مضى وكذا، وتعال إلنا وتصير النائب مالي، ولك علي عهد الله وميثاقه وكتابه ومن أردت من الشهود، وأنه لا تصاب بسوء ولا يمسك مكروه. فهو رد عليه محمد النفس الزكية، قال له أي أمان أصدقك فيه؟ أمانك لأبي مسلم الخراساني؟ أبو مسلم الخراساني قائدكم العسكري، صاحب الفضل عليكم، اللي جابكم، أنت استدرجته من خراسان إلى أن جاء، وبحيلة معينة جردته من السلاح ثم قتلته بعدما أعطيته الأمان. أم أمانك لعمك عبد الله بن علي؟ عم المنصور عبد الله بن علي أيضا قال أنا أحق بالخلافة وأراد أن يسوي كذا وأعلن معارضته، فقال له خلاص أنت بدل ما تعلن أنك خليفة أنت تصير النائب مالي، أنا الخليفة الآن المنصور وأنت النائب، بس تعال نتفاهم، ولك الأمان بما تريد، وهذا الكتاب خط أمان. راح هذا المسكين إجا ومصدق، يوم أول ما قعد أمر بقتله. أم أمانك لابن هبيرة أيضا، وظل لقص عليه، فالرجل كان غدارا. هذا الرجل دخل في معركة مع أهل البيت عليهم السلام، الحسنيين لو خلى المسألة في حدودها إله وجه واحد ثار عليك أنت أيضا تحاربه، هو فتح أبواب المعركة مع مذهب أهل البيت ومع رموزهم ومع شخصياتهم. وإلى اليوم أيها الأحباب، إلى اليوم المذهب الرسمي المخالف لأهل البيت وتيار النصب والبغض لعلي بن أبي طالب أكثره من تأسيس المنصور العباسي. خلي أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك فيما يرتبط بأصل انتماء بني العباس. بنو العباس هم أولاد عمومة مع بني هاشم مع الطالبيين، هذول جدهم العباس بن عبد المطلب، هذول جدهم منه أبو طالب ابن عبد المطلب، أخوان علي بن أبي طالب بن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب، أبناء عمومة، عفوا هذا يصير عمه، ومثل عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب يصير مع الإمام علي أبناء عمومة، وهذا جدهم وهذا جدهم. طيب هذا الرابط الأسري اللي كان موجود، يعني عبد الله ابن عباس كان مرتبطا بأمير المؤمنين أشد الارتباط وكان تلميذه، بل العباس جدهم كان يؤثر عنه بعض المواقف في الدفاع عن علي وخلافته أول الأمر. قلب المنصور هذا الأمر إلى حد أن تيار البغضاء، تيار النصب والحقد على علي والحسن والحسين يصير هو الاتجاه الرسمي. من الوثائق التي لا تزال إلى الآن موجودة ما كتبه المنصور العباسي لبني الحسن. أولا قال لهم أنتوا جدكم أبو طالب كفر بالله، ما مؤمن، مات ولم يكن مؤمنا. هذا الحكي بنو أمية ما قالوا، معاوية اللي كان في معركة مع علي بن أبي طالب لم يؤثر عنه أنه قال أن أبا طالب كافر. المنصور العباسي في نص رسمي مدون ومسجل يقول أن أبا طالب أبى دعوة رسول الله ولم يقبل منه الإسلام، وهذه بعدين انتشرت. لو واحد يتبع يشوف أن من المؤسسين في فكرة كفر أبي طالب كان المنصور العباسي. تجي مرحلة ثانية، الإمام علي عليه السلام يرسل المنصور العباسي إلى بني الحسن يقولهم ثم جاء أبوكم، يعني علي بن أبي طالب، فما أمره رسول الله بالصلاة وأمر غيره، مع أن هذه رواية كاذبة، اللي هي الطرف الثاني يقول أن النبي عين غير علي للصلاة، وأيضا فوق هذا يقول ثم اختار الناس فلانا وفلانا وأبوا جدكم علي بن أبي طالب. وين اختاروا الناس؟ هذه الأفكار أنت راح تلاحظ أنه فيما بعد هي صارت الاتجاه الرسمي في خط العداء لأهل البيت عليهم السلام. ثم قال لهم أيضا أنه الحسن والحسين ليس ابني رسول الله وإنما هم أبناء بنته، نفس الكلام اللي كان عند الأمويين، هنا أعاد تكراره وقال نحن أقرب إلى رسول الله منكم وأنتم ما عندكم قرابة مع رسول الله. ثم بدأ يقذع في الكلام للحسنين عليهم السلام، هذا ابن عمهم يفترض وهم أبناء عمومته، قال أما أبوكم الحسن فإنه لما جاءته الخلافة ما كان برجل وباعها بدراهم وخرق ثياب ثم انصرف إلى النساء. هذا الكلام اللي منتشر أنه الحسن سلم الخلافة وفي مقابل خرق وثياب وأثمان بسيطة، وأيضا انشغل بالنساء، تجد له أصولا في كلام المنصور. يقول ثم خرج عمكم الحسين على ابن مرجان، الحسين صار خارج على ابن مرجان، الإمام الحسين اللي هو إمام الحق يصير هو الخارج في رأي المنصور، وابن مرجان يصير هو السلطان الذي خرج عليه الحسين. هاي تعبير خرج تفيد انتقاد، زين؟ هذا نفس الكلام الذي يقوله مثل ابن زياد عن الحسين عليه السلام أنه هؤلاء خوارج وهو خرج على أمير المؤمنين، هذا نفس الكلام يقوله من؟ المنصور العباسي. هذا فيما يرتبط بالانتماء. نجي إلى المذهب والفقه والعقيدة. كان من الطبيعي أن ابن عباس عبد الله وهو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام المقرب والذي حمل علومه، بالفعل ابن عباس كان عالما كبيرا بشهادة الفريقين، يسمونه حبر الأمة، والحبر هو العالم العيلم، كل علمه أخذه من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يفتخر بذلك. نتحدثنا عن شخصية عبد الله بن عباس في كتابنا أعلام من الأسر النبوي. طيب، المفروض بشكل طبيعي أن هذا الجد جد الخلفاء العباسيين والحكام العباسيين أنهم يأخذون فقهه وعقائده وأحاديثه وفكره، لكن لأنه حامل لعلم أمير المؤمنين وفقه أمير المؤمنين فقد رفض كلامه في هذه الجهة وراح المنصور بدل ما ياخذ ما عرف عن جده عبد الله بن عباس تلميذ الإمام علي، ذهب إلى مالك بن أنس. مالك بن أنس ما كان يرى لأمير المؤمنين عليه السلام فضيلة، هذا معروف عنه، بعضهم يتطرف في هذا الجانب وبعضهم يقول لا، هو يقول أنه أفضل الناس بعد رسول الله فلان ثم فلان ثم لا نفاضل بين الناس، ماكو بينهم أفضل، يعني علي بن أبي طالب حتى مو في المرتبة الرابعة بعدهم، حال حال سائر الناس. اختيار المنصور العباسي له ولفقهه وأحاديثه كتابه الموطأ، كتاب مالك الموطأ، قال له اكتبه حتى نستنسخه ونأمر أن ينشر في البلدان وأن لا يعمل إلا به، مع موقف يذكره المؤرخون لمالك ابن أنس عن الإمام علي عليه السلام. وبعض الكتاب يقول تتبعنا أيضا كتاب الموطأ ما وجدنا فيه أحاديث لأمير المؤمنين عليه السلام، هاي المفروض أنها أحاديث عن رسول الله، إذا ما كان في أحاديث عن أمير المؤمنين لرسول الله وهو باب مدينة علمه فأي الأحاديث الأخرى لازم تكون موجودة. هو الغرض من المنصور أن يبعد كل تأثير لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام في هذه الأمة، فصار منهج جديد في الأمة، صار فقه رسمي معمم على كل مكان، حتى نقل أن مالك قال له يعني يا أمير المؤمنين ترى الناس سمعوا كثيرا من أحاديث رسول الله مختلفة، مو بس أنا اللي سمع، فلا يعملون به. قال إذن نجلدهم بالسياط، لازم يعملوا بهذا. فعلى المستوى الفقهي، على المستوى التنظيمي والقانوني، بالإضافة إلى مستوى العقائد، كما قلنا خط النصب دشنه المنصور العباسي، خط إبعاد الفقه والعقائد الدينية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام والأحكام الشرعية أبعده أيضا. تجي المرحلة الثالثة وهي إيذاء العترة والنكاية بها. المنصور قام بكثير من الأمور التي تنتهي إلى تقزيم وتحجيم عترة النبي محمد. فيما يرتبط أول الفترة كما ذكرنا، استجلب العباسيون الإمام الصادق من المدينة المنورة وأبقوه في الحيرة مدة سنتين. ثم في وقت، طبعا لما يستجلب على رغم إرادته وتفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان آخر، معنى ذلك هذول تلامذته اللي كانوا في المدينة، أهله، أنصاره، من يكونون معه، من يأتمون به، من يأخذون العلم عنه، ينفصلون عنه. فبقي فترة من الزمان في الحيرة مدة سنتين. ثم فيما بعد أيضا في حوالي سنة 145 هجرية قبل شهادة الإمام بحوالي 3 سنوات. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها كلام عجيب، يقول: لما قتل المنصور محمد النفس الزكية، صار معركة بينهم وانقتل فيها محمد النفس الزكية من بني هاشم وتغلب المنصور عليه. بعد ذلك عدة أمور سوى هذا المنصور. الأمر الأول أنه أمر بأن يحسر عن المدينة بنو هاشم. قال الإمام الصادق بحسب الرواية: فحسرنا عن المدينة حتى لم يبق فيها محتلم إلا أخذ إلى المنصور. تدري معنى هذا شنو؟ معنى كل الأسرة من البالغين الرجال صار عليهم تهجير جماعي من المدينة إلى بغداد. تتصور مثلا كم، مئات، أكثر أقل؟ لو واحد قال البيت الفلاني، أسرتك أنت، آل فلان، كل واحد فوق سن الاحتلام، يعني كل واحد عمره 15 سنة وفوق من الرجال لازم يؤخذ ويجيبوه إلى هناك. قال: فحسرنا، الإمام الصادق، فحسرنا عن المدينة، يعني بضمنهم الإمام الكاظم عليه السلام، بضمنهم بقية الأبناء، إسماعيل غيره، فحسرنا عن المدينة حتى لم يبق فيها محتلم، حتى جيء بنا إلى المنصور، فأبقونا شهرا، شهر كامل ما ندري شنو الموضوع، ما حد يجي لنا، أبقوا خلاص. حتى إذا مر شهر كامل أرسل المنصور إليهم، قال: أدخلوا علي 2 من أهل الحجا فيكم. 2 عقال حسب التعبير، هذا يعني على أساس هو عاقل بمثل هذه التصرفات. يقول الإمام الصادق: فدخلت عليه أنا وفلان، واحد من أبناء الحسن، فلما دخلنا عليه ظل جالسا ونحن واقفون، فقال: أتدرون لما أتيت بكم؟ قلنا له: لا يعلم الغيب إلا الله. قال: إنما أتيت بكم لأهدم دياركم وأخرب ربوعكم وأقتلكم عن آخركم. قتل إليكم، تدمير لمنازلكم ولمزارعكم ورباعكم وأحيائكم، كلها هذه. فالإمام الصادق عليه السلام تولى الكلام وأراد أن يخفف حالة التشنج، وهذه من حكمة الإمام عليه السلام. مثل هذا الطاغية الجبار المتفرعين يحتاج إلى رجل كامل الحكمة كالإمام الصادق عليه السلام. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أيوب ابتلي فصبر، وإن داود وسليمان أعطي فشكر، وأنت من أولئك وأولى بهم. فسكت المنصور وقال: أعد علي ما قلت. فأعاد عليه نفس الكلام وهدأت غضبة المنصور. هذا الكلام أنا ربما نقلته في مكان آخر، أعيده هنا لأهميته. بعض الأشخاص يسأل يقول: كيف الإمام يقول لخليفة زمانه يا أمير المؤمنين؟ الجواب على ذلك: لأن عدم قول ذلك معناه أنني أعارضك علانية وجهارا. مو ذاك الزمان، هالزمان الآن لو تروح إلى رئيس من الرؤساء، سلطان من السلاطين، وتناديه باسمه، تقول له: يا فلان، ما تقول له يا أيها السلطان، يا رئيس الجمهورية، يا حاكم البلاد، ماذا يعدك في هذه الحالة؟ لو قلت له يا فلان، طبيعي سيحسب هذا أنك تتنكر لمثل منصبه، وخصوصا إذا كان شخصا السيف إلى جانبه وأمر القتل أهون عليه من كل شيء. الإمام بدل هذا قال يا أمير المؤمنين، وجاء له بكلام مناسب لذلك الموقع فهدأ، ثم حدثه حديثا عن الرحم. قال له إن الحديث عندنا أن الرحم إذ معلقة بعرش الرحمن من الرحمة، ولذلك أمر الإنسان بصلة أرحامه، فاستعاده أيضا مرة أخرى، ثم قال له ضع يدك على يدي، وضع يده على يده، كأنما الرحم إذا وضع يده على يد رحم آخر تهدأ، أو أن هذا تصرف إعجازي من الإمام عليه السلام. يحتمل الأمرين. عندها هدأ بشكل كامل، قال له يا جعفر أي بلد تريدون؟ قالوا نحن نريد المدينة، ما عندنا شغل هنا، وأنتوا طلبتونا إجينا. فقال ارجعوا مكرمين معززين، ارجع خلاص انتهى الموضوع. بس هذه الفورات، هذه القرارات، لو لم يكن إمام كالإمام الصادق عليه السلام بهذه الحكمة، بهذا التدبير، بهذا الأسلوب، ربما كان الأمر شيئا آخر. نفس إبقائهم في الكوفة، بين أن واحد يعتبر هذا إقامة جبرية حسب التعبير، وباشر يطلع مظاهرات وما شابه ذلك. الإمام عليه السلام حول المحنة إلى منحة، فصار كل يوم يروح إلى مسجد الكوفة، الحيرة قريبة جدا من الكوفة، كل يوم يروح إلى مسجد الكوفة باعتبار أن مسجد الكوفة محل صلاة، فيجتمع حوله الناس، فأسس بهذه الطريقة خلال سنتين جامعة علمية عظيمة في الكوفة، إلى الدرجة التي يقول أحد الرواة فيها وهو الحسن ابن علي الوشاء، يقول أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ، هو هذا من طبقة أصحاب الإمام الكاظم والرضا الحسن الوشاء، يقول أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد صلوا عليه وعلى آبائه. هذا التدبير اللي ذاك الحاكم العباسي أراد منه إخراج الإمام من المدينة وإبقاءه في بيته وحصره وحصر علمه، حوله الإمام عليه السلام بحسن تدبيره وببلاغة حكمته إلى جامعة من الجامعات العجيبة الغريبة، 900 واحد يروي رواية مباشرة عن الإمام عليه السلام. إذا أنت تصور إذا كل واحد منهم 900 عند تلميذ واحد، كم العدد راح يكون؟ ولذلك فقد نقل المؤرخون والرجاليون كابن عقدة، وهو من الرجاليين الأثبات عند الطرفين، وكالشيخ المفيد وهو شيخ الطائفة الإمامية في زمانه، يقول أخذ عن جعفر بن محمد الصادق العلم نحو 4000 راوي من الرواة وعالم من العلماء، 4000 تدري ماذا يعني لكي تخرج 4000 واحد؟ معناه لازم تسوي جامعة وطاقم تدريسي مفصل وسنوات كثيرة حتى تقدر تخرج 4000 طالب من العلماء والفقهاء والفضلاء من أتباع أهل البيت ومن غيرهم، يعني حتى غير أتباع أهل البيت أخذوا عن الإمام الصادق عليه السلام العلم، وبهالمقدار اللي درسوا على الإمام خفت حالة العداوة لأهل البيت عليهم السلام، وإلا كان هو الاتجاه الرسمي، كان هو القانون الذي فرضته الخلافة العباسية. فالإمام الصادق عليه السلام بشكل مباشر وغير مباشر استطاع أن يعلم الأمة وأن يوجد فيها نسخة متميزة من الدين. خلاصة الموقف، لو سأل إنسان نفسه ماذا لو لم يكن أهل البيت والإمام الصادق في تاريخ المسلمين، بس هذا السؤال، لو لم يكن أئمة الهدى، لو لم يكن جعفر بن محمد في تاريخ المسلمين، تعلمون ماذا كان يحصل؟ كان اليوم الإسلام كل نسخة واحدة من المشبهة والمجسمة الذين يعتقدون بأن الله تعالى عن ذلك وتقدس، له يدون وله ساقون وله وجهون وله عين وله أصابع، هذا هو الله الذي سيكون عند المسلمين. شنو إذن؟ لا بل أكثر من هذا، سيكون كآدم، يعني في عند المدرسة الأخرى الرأي المشهور، الله مثلك أنت، تعالى الله عن ذلك. ليش؟ لأنهم ينقلون حديث ويصححونه، إن الله خلق آدم على صورته، يعني آدم هو فوتوكوبي عن ربه، فمعنى ذلك أن الله هو مثل بني آدم وبنو آدم مثل الله عز وجل، تعالى الله وتقدس. ما قدر الله حق قدره، ليس كمثله شيء. وين؟ إذا بني آدم مليارات البشر صاروا مثل ربهم وربهم مثلهم، كيف ليس كمثله شيء؟ هنا يتبين أن أئمة الهدى عليهم السلام ماذا صنعوا في الأمة؟ إجوا وقالوا هذه كلها أشياء باطلة، مخالفة للقرآن الكريم، معارضة للمحكمات من الآيات. ولو لم يكونوا صلوات الله عليهم لوجدت جميع المسلمين في هذا الزمان بلا استثناء كانوا يؤمنون بهذه الأفكار. الله من على الناس بهؤلاء الأئمة المعصومين عليهم السلام، فعرفهم معالم دينهم وعرفهم ربهم بواسطتهم، وكان حريا بهذه الأمة أن تضع أئمة الهدى في أحداق العيون عناية ورعاية. لكنهم ماذا صنعوا بهذا الإمام العظيم سيد أهل زمانه؟ بيته أحرق، الإمام الصادق عليه السلام أحرق باب داره وسرت النار إلى الداخل، فقام الإمام عليه السلام، هذا بأمر والي المدينة جعفر ابن سليمان من بني العباس، والي المدينة من قبل المنصور وبأوامره، فقام الإمام عليه السلام يطفئ النار. يقول الراوي: رأيت عيناه مغرورقتين بالدموع، قلت له يا سيدي ليست بأول جرأة عليكم، يعني مو أول مرة هذا أنتم تظلمون وتؤذون. قال لا أبكي لنفسي وإنما ذكرت خيام جدي الحسين، أنا الآن أقدر أطفي النار هذه، ولكن عندما أحرقت خيام جدي الحسين والأطفال يتفاررون يمينا فأنا أبكي لذلك اليوم، ما أبكي على حالي. صلوات الله عليه وهو يؤذى ويظلم ولكن لا ينسى مظلومية جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحرقت رباعه، مزرعة من مزارعه أحرقت بأمر ذلك الوالي اللعين، وآخر الأمر أنه أمر بأن يدس إلى إمامكم وإمامنا سما نقيعا قتالا، فدس إليه ذلك السم في طعام، فلما تجرعه إمامنا سرى السم في بدنه، أين المنادي وإماما، وأوغل في أحشائه أوها قواه، كان على فراش منيته كأني به يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السوم، وعند احتضار أجل عز عليكم يا شيعة الإمام، مدد يديه ورجله غمض عينيه، عرق جبين الإمام سكن أنينه، أدار عينه في أهله، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وفاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإماما وسيداه ومظلوما. باشر الإمام الكاظم في تغسيله وتجهيزه، وحملت جنازته إلى البقيع حيث دفن إلى جوار والده الباقر. أويلي بدر الشري عد شيعان جوم العشيرة، بعلى أمسود تلوح ومدامع غزيرة، شالوا بنعشة وارجفيت أرض المدينة، ولا بقت حرة في خدرها ولا مصور، حتى الحسين والمصطفى سمعوا ونينا، وضجت بقبر الباقر وجد الحفيرة. أويلي بالماء يكافر وسدر، غسل الكاظي وشفن بثلاث القطاع عز الهواشم، بس ما نوى عقد الرداء، نادى الفوا شبقت عليه قدامهم بنت الصغيرة أويلي، ونزل بلحده الكاظم ومن القلب ذايب، ما شاف ضربة بالجسد ما عاين صواب. وين أيها الشاعر تريد تودينا؟ وين تريد تاخذنا إلى كربلاء؟ ما شاف ضربة بالجسد ما عاين صواب، ما شاف طعن بالقلب لا شلعن الشاب ولا عاين من الخيل أضلاعه كسيرة. يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد، من عاد يدفن والده ويدفن ذيك الأجساد، 70 جثة اللي دفينها شيوخ وولا فقبور ناس وناياس ظلت بالحفيرة. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.